السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، معاشر الأخوات الكريمات، فمرحبا بكم في لقاء متجدد في مدارسة شرح نظم الورقات. ونرحب أيضا بشيخنا الشيخ يحيى بن بدر الدين صاري حفظه الله تعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمده بتوفيق من عنده ويزيده من فضله، إنه ولي ذلك ورحمة الله وبركاته. فقد انتهينا أيها الإخوة الكرام من شرح الباب الأخير الذي تطرق إليه الناظم، وهو باب أقسام الكلام. وكان موضوع الدرس الأخير هو تقسيم الكلام إلى حقيقة مجاز، وتقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، هي الحقيقة الشرعية وهي أقوى الحقائق، ثم الحقيقة العرفية، ثم الحقيقة اللغوية. وثمرة هذا التقسيم هو أنه تقدم الحقيقة الشرعية في المجال الشرعي على الحقيقة العرفية واللغوية. ثم قسمنا المجاز إلى أقسام أربعة، وهي في الحقيقة أقسام كثيرة. ما تطرقنا إليه بيان معنى الاستعارة، وهي كل مجاز علاقته التشبيه أي المشابهة. فإن لم تكن العلاقة المشابهة يكون مجازا مرسلا، والمجاز المرسل تندرج تحته أنواع كثيرة لا تحصى، وعلاقته كثيرة أيضا، لذلك سمي مجازا مرسل أو مطلق، ليس له علاقة واحدة مثل الاستعارة. الاستعارة مقيدة بماذا؟ بالمشابهة. لكن المجاز المرسل مطلق مرسل ما ذكره الناظم رحمه الله. فرأينا أن المجاز قسمان الفعل إلى غير ما هو له. هذه ثلاث أقسام ذكرها رحمه الله تعالى، ومثل لكل قسم بمثال. اليوم إن شاء الله تعالى نشرع في دراسة لد أصول الفقه، لأنه كما بينا في اللقاء الأخير بصراحة أن أقسام الكلام ليس من مباحث علم الأصول بحال، إنما تقسيم الكلام إلى من حيث تركيبه ومن علم النحو، وتقسيم الكلام من حيث أسلوبه هو من علم المعاني في علم البلاغة، وتقسيم الكلام من حيث استعماله وتقسيمه إلى حقيقة المجاز هذا أيضا يندرج تحت علم. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى لد مباحث أصول الفقه، ومن تحت الباب الثالث من أبوابه، وهي طرق الاستفادة. رأينا الأحكام الشرعية، وسنرى إن شاء الله تعالى فيما يستقبل منه. نتطرق إلى الآن إلى الباب الثالث من أبواب أصول الفقه، وهو طرق الاستفادة وكيفية الاستدلال. فبدأ رحمه الله بباب الأمر، فقال باب الأمر، قال رحمه الله تعالى: وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة فعل فالوجوب حقق حيث قرينة تنتفت وأطلق لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا بل صرفه عن الوجوب حكما بحمله على المراد منهما. قال: ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار، والأمر بالفعل المهم المنحكم للوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض، وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. هذه الأبيات كما جرت العادة لابد قبل الشروع في شرحها هو بيان ما تنص. ما تطرق إليه الناظم رحمه الله في هذه الأبيات هي مباحث ست، ونحن إن شاء الله تعالى نوصلها إلى ثمان مباحث أو ثمانية مباحث. المباحث التي يتطرق إليها الآن الناظم مباحث ست، ونحن إن شاء الله نوصلها إلى ثمانية مباحث من باب الفائدة وإتمامها. نذكر هذه المباحث على سبيل الإجمال ثم نأتي بالتفصيل. أول مبحث سنتطرق إليه هو حد الأمر وصيغه. حده معناه التعريف به، حده وصيغه، هذا هو المبحث الأول. والمبحث الثاني حكم صيغ الأمر، يعني تلك الصيغ التي سنراها ما حكمها. والمبحث الثالث هل الأمر يقتضي الفور. والمبحث الرابع هل الأمر يقتضي التكرار. والمبحث الخامس ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والمبحث السادس هل يقتضي فعل المأمور. والمبحث السابع الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده والمبحث الثاني وهو الأخير، الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء. فنشرع إن شاء الله في تفصيل هذه المبادئ كل ما نراه إن شاء الله في الشرح بالنظم. فأول مبحث هو حده، حد الأمر وصيغه، حد الأمر والحد كما بيناه آنفا في حلقاتي من حيث هو. فنعرف الأمر فنقول في اللغة العربية يطلق الأمر على واحد الأمور ويراد به الشأن، يطلق الأمر وهو مراد به الشأن وجمعه الأمور، هكذا جرى عليه الاستعمال اللغوي. جمع الأمر الذي معناه الشأن هو الأمور، كما نقول فيك إنسان فتقول ما أمرك أي ما شأنك ما حالك، وتلك تريد ما طلبك، ما أمرك أي ما شأنك وما حالك. ويطلق الأمر أيضا ويراد به الطلب، ويراد به الطلب. هنا نرى العلماء يجمعونه على أوامر، ونرى العلماء يجمعون الأمر الذي يراد به الشأن على أمور، ويجمعون الأمر الذي يراد به الطلب على أوامر. ومن باب الفائدة اللغوية فإن لفظة أوامر إذا كانوا يريدون بها أنها جمع أمر، هذا لم يرد عن العرب أبدا، كلمة أوامر لم ترد عن العرب يريدون بها جمع أمر، وإنما قتل بهذا الجمع بكلمة آمر وآمرة، آمر وآمر، كما نقول مثلا الجازم والجازمة. ما هي جمع الجازم والجازمة؟ الجوازم. ما هي جمع العامل والعاملة؟ العوامل. ما جمع الآمر والآمرة؟ أي الأوامر. فالأوامر في الحقيقة ليست جمع أمر، وإنما هي جمع آمر وآمر، والمقصود ما هي الشيء التي تأمره النصوص، النصوص الآمرة، النصوص الآمرة والأقوال الآمرة. الشأن وجار العلماء على أن يجمعوه على أمور، ويطلق ويرد الطلب هو الذي نبحثه الآن إن شاء الله. هذا اصطلحوا على أن يجمعوه بالأوامر. نحن جبنا فائدة فقط، بينا بين قوسين أن كلمة الأوامر ليست جمعا في الحقيقة لأنه لم ترد عن العرب، إنما هي جمع آمر وآمرة. أما في الاصطلاح أو عند علماء الأصول مو هو الأمر، فالأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، طلب الفعل ليس طلب الترك، لأن طلب الترك سيأتي أنه النهي، على وجه الاستعلاء. ولما قل كما قال الناظم رحمه الله ممن كان دون الطالب كما سنبين، على وجه الاستعلاء، إما أن يكون هذا الاستعلاء حقيقيا كالسيد يأمر عبده، كالمولى تبارك وتعالى يأمر عبيده، كالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه وأتباعه، هذا أعلى قدرا من غيره. ويمكن أن يرى أن الإنسان الذي هو دون غيره قد يأمره، من هو أعلى منه مرتبة، هذا هو عالم عليه جواب، لا وليس عاليا، إذن هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه أن حقيقة وإما حكما. فانتبه إلى قوله رحمه الله وحده أو تعريفه، وحده استدعاء فعل واجب، استدعاء أو طلب، وحده استدعاء استدعاء وطلب، وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب، وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. والتعريف الذي ذكرناه بقولنا هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هذا التعريف أحسن مما ذكره الناظم رحمه الله كما بين العلماء رحمهم الله تعالى جميعا. وتفضيل هذا التعريف على ما ذكره الناظم يمكن أن نذكر لهذا التفضيل أوجها. أول، كل إن الواجب ولا يدخل المندوب، مع أن المندوب مأمور به. إذا نحن نبحث في الأمر مطلقا سواء دل على الوجوب أو دل على النفي أيضا، المندوب مأمور به كما تبين تقريره في تعريف المندوب، وطلب الفعل على وجه الترجيح إذا مأمور به طلب فعل. إذا فما دام المندوب مطلوبا أيضا، فما يجوز أن نقول تعريف الأمر هو استدعاء فعل واجب، لا، نقول استدعاء فعل، طلب الفعل. شو ما هو الشيء الذي نطلبه؟ إما الشيء الواجب أو الشيء المندوب. إذا فندخل في تعريفه، إذا فلا بد أن نقول استدعاء فعل ولا نقيده بالواجب. زد، هناك استدعاء فعل واجب بالقول، قيد الاستدعاء بالقول، وهذا فيه نظر بين، لأن الأمر قد يفهم من الجمع الخمس هي اللفظ والكتابة، الكتابة واضح الأمر فيها، والخط يعني هو الكتابة لإشارة واضحة. العقل يكون بالأصابع كأن تشير إلى صاحبك بأصبعين اثنين، تريد اثنين تدخل للبائع قال أريد خبزا، يقول كم، تشير إليه بأصبعين اثنين. النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر هكذا وأشار بأصابعه عليه الصلاة والسلام. إذن العقد يكون بنصب، النصب هو غرز شيء في الأرض، تمشي مثلا في الطريق فتجد عمودا منصوبا في الأرض يدل على الوقوف، ومش مكتوب قف، لو كان مكتوبا فيه قف لكانت الدلالة فقد تمت بالكتابة، ولكن وضعت إشارة علم منها الوقوف، الأمر بالوقوف، هذا هو النصب، هذا هو النصب، واللفظ معروف. إذن فالتقييد، وكان الأول الآن يقال أنه قال يحد استدعاء فعل، استدعاء فعل لا يقيده، لا يقيد فعل. طبعا إذا فقد الصوت تبقون توقف الكلام حتى نسترجع ما فاتكم. إذا نقول كان الأولى يقول يحد استدعاء فعل لا يقيد فعل بالوجوب ولا يقيد استدعاء بالقول. هذه الثورات، الثورات التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه وعلم نزلت مكتوبة وفيها أوامر كثيرة باتفاق، وفيها أوامر كثيرة باتفاق. إذا ما نجعل الأوامر ثابتة في التورات ليست أوامر لأنها ليست بالقول، ما هي أوامر لأنها ثابتت بالكتابة وكتب النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه التي ما زال يتداولون فيما بينهم، كان فيها أوامر السلام عندما صلى بهم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى بأصحابه وجرى إليهم بيده أن يجلسوا، فجلس الصحابة فهموا أنه أمر. إذن فالأمر يكون بالقول كما يكون بالكتابة كما يكون بالإشارة كما يكون بالنصب وغير ذلك. إذن هذان إرادان يريدان على تعريفه، وهناك إراد ثالث هو قوله ممن كان دون الطالب. طبعا هذا ليس بالإراد الكبير ويرد عليه شيء كبير، لكن الأولى أن لا يقول ممن كان دون الطالب، هذا في الغالب دائما المأمور يكون أدنى من الآمر، لكن احنا نقول على وجه الاستعلاء. النوع الأول منهو قد يكون منهو دون الشريف أمرا يأمر الشريف على وجه الإكراه والتهديد حتى يكاد الطالب تعبير أن يعبر بأقل الألفاظ على أغزر المعاني. وجه الاستعلاء في الأول حده وصيغه، صيغ الأمر كثيرة، منها ما هو واضح يعلم بالضرورة من لغة العالم، ومنها ما يحتاج إلى استدلال تعلم. صيغ الأمر، الصيغة الأولى لفظ الأمر، إذا وجد إذا قرأ القارئ عبارة فيها أمر فهذا يدل على الأمر لا خلاف في ذلك، فهو يسمونه تعبير عن الشيء بمادته، التعبير عن الشيء بمادته، نحن نناقش الأمر. إذن فأحسن ما يدل عليه هو مادته أمر، فقوله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم، فالأمر واضح. بغض النظر زاد لم نتطرق بعد إلى هل يدل على الوجوب أو لا، بغض النظر عما يدل عليه كيف نعرف الأمر حتى نستدل على ما يدل عليه الأمر. فعل كل ما يدل على فعل الأمر، وفعل الأمر يدركه من درس لغة العرب كالنحو وغيره، كقوله تعالى اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، اعبدوا فعل الأمر فهو يدل على الأمر. ثالثا اسم فعل الأمر، اسم يدل على فعل الأمر بمعنى نادى مكانه، كأن الأفعال ضاقت بها الأرض بما رحبت وتعبت بفعل الأمر. أسماء تدل على الأمر، والأسماء التي تدل على الأمر منها ما هو مرتجل بمعنى لم تستعمله العرب إلا للدلالة على الأمر، كصهر بمعنى كف، بمعنى اسكت، ومه بمعنى كف، وآمين بمعنى أجب واستجب. هذه الألفاظ صه ومه وإخ وآمينة، هذه ألفاظ لم تستعملها العرب إلا للدلالة عن الأمر، أسماء. لكن هناك أسماء في الحقيقة ليست مرتجلة، وإنما هي منقولة استعملت استعمالا آخر واستعملت للدلالة عن الأمر أيضا. هذا يدركه من؟ يدركه من يطلب النحو للدلالة، ما هي الأشياء التي تدل على اسم فعل الأمر. فهناك أسماء أفعال من ماذا؟ استعيرت من جار، قلت له ما معنى عليكم؟ يقول لك عليكم حرف جر والكاف ضمير واسم مجرور عليكم، نقول لهم هذا صحيح، لكن قد تستعمل عليكم بمعنى اسم فعل أمر يراد به الإلزام، عليكم أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، انظر كيف نصبت كلمة أنفسكم، فدل هذا على أن عليكم هو الذي نصبه، ومعنى عليكم إلزموا أنفسكم، عليكم أنفسكم أي إلزموا أنفسكم. فقولنا مثلا إليك عني، إليك في لغة العرب إليك، لكن إليك فعل منقول بمعنى منقول من حرف جر واسم جر آمين. قول المؤذن قول المؤذن حي على الصلاة بمعنى أقبل على الصلاة. إذا واحد حي اسم فعل أمر يدل على الأمر. إذا كيف يدرك الطالب ما هو مأمور به؟ يدركه بلفظ الأمر أو بفعل الأمر أو باسم فعل الأمر. الصيغة الرابعة أمر فعل مضارع أحيانا تدخل عليه لام. هذه اللام ليست حرف جر إنما هي لام تدل على الأمر، جاء بها للتوصل بها إلى أمر الغائب لأن الغائب لا نستطيع أن نأمره. تستطيع أن تأمر مخاطب أمامك تقول له يا أخي اذهب، لكن لو كان إنسان غائب عن كيف تأمره؟ فهنا العرب استعملوا اللام لام الأمر ليذهب. انظر أنك تأمر إنسانا غائبا عنك عن طريق فعل الأمر، جواب لا، فعل الأمر لا يستعمل في معبر، فالغائب تستعمل له لام الأمر كقوله تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من سعته، آية تدل على وجود الإنفاق. لينفق اقترنت به لام الأمر فدل على الأمر، هذه الصيغة واضحة. الصيغة الخامسة المصدر الذي ينوب عن الفعل، أين بما وضع أحيانا يستعين بمصادر كالخروج والوقوف والدخول. إنسان تريد أن تأمره بالوقوف تقول له قف أو لتقف، أو تأمره بماذا؟ بالمصدر فتقول له وقوفا فيقف. كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة كأنه قال لنا فليحرر أو فحرر رقبة مؤمنة. فتحرير مصدر ما بعن الفعل، ماذا عن فعل حرر؟ حرر أيها المسلم الذي حنث في يمينه، حرر رقبة مؤمنة. ومنه قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب ضرب كلمة ضرب مصدر، ضرب يضرب ضربا، فنلحظ أن كلمة ضرب نادت ما نادى ضرب، كأنه قال فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب. إذا لو إنسان يجب أن المصدر قد يدل على الأمر لم يقول هناك فعل أمر، لم يقول هناك فعل أمر، لكن من يعلم هذه الصيغة الخامسة. والصيغة السادسة وصف الفعل بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة، كل ذلك يدل على أن ذلك الفعل مأمور به، وإلا ما وصفه الله تعالى بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة، كل ذلك يدل على الأمر. والصيغة السابعة مدخل فاعل وترتيب الثواب على الفعل، وذم التارك وترتيب العقاب على الترك. متى قرأنا عن شيء فمدح الله فاعله وجعل من وراء فعله ذات الثواب، علمنا أن هذا الفعل مأمور به كما ذكرنا قبل قليل، سواء كان ذلك واجبا أو مندوبا، المهم أنه مأمور به. هذه الصيغة السابعة وذم التارك وترتيب العقاب على الترك. والصيغة الثامنة وهذه لابد أن ننتبه إليها، وهو إن كنا الشارع عن شيء واجب ببعضه، سمى الشيء المعروف ولكنه سماه ببعضه، دل أن ذلك البعض واجب. احنا نعرف بلي هذا الشيء واجب صح، لكنه لم يسمه لنا لكن سماه ببعضه، طبعا بالمثال سيتضح المقام. سماه ببعضه ايش معنى كنا؟ سماه ببعضه بجزء منه، التعبير او كان لحد عمر بتعبير آخر يقولون التعبير بي عن الكل، التعبير بالجزء عن الكل، لا بأس استعملها، إنما لما نجري على استعمالها لأن إدخال ال على كل لا يصح، إدخال ال على كل نسمع بزاف ناس يقولوا الكل والكل، ألف والألف لا تدخل على كلمة كل. إذا كلمة الشيء التعبير عن الشيء يرمي عن الكل بجزءه ببعضه مفيش مشكل، هذا التعبير يدل على أن ذلك الجزء مأمور به. فمثلا الله عز وجل يأمر بالصلاة لكنه ما قال صلوا، لو قال صلوا دائم عبر عن الصلاة وهي واجبة بماذا؟ بالركوع والسجود، فقال اركعوا واسجدوا. ما المقصود باركعوا واسجدوا؟ بمعنى صلوا، فدل ذلك على أن الركوع والسجود واجبان بل ركنان، سنرى أنهما ركنان، أن التعبير هذا التعبير يفيد الركنية أنه ركن. إذن فعبر القرآن الكريم عن الشيء بالصلاة بماذا؟ بجزئه وهو الركوع والسجود. مثلا قول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مؤتمرين، لم يقل مؤتمرين ولكنه قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، محلقين رؤوسكم ومقصرين. ستدخلون أيها المؤمنين الذين صدوا عن المسجد الحرام عام عمرة الحديبية، يا أيها الذين صدوا اعلموا أنكم ستدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين أي مؤتمرين. إذن فعبر عن العمرة بماذا؟ هي الكل بجزئها وهو التحليق أو التقصير، تحليق حلق الرأس أو تقصيره. فدل ذلك على أن الحلق والتقصير في العمرة في ركن، دل على أن الحلق أو التقصير في العمرة ركن لا بد منه. لماذا؟ لأن الشارع كنا عن العمرة بماذا؟ بالتحليق والتقصير. فدل على أن التحليق والتقصير ليس فقط مجرد أنها مأمور بها بل ركن. والأمر التاسع والأخير العكس، إن كنا عن الجزء بكله، إن كنا عن الجزء أن يكني عن الجزء في الحديث القدسي صحيح مسلم، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قسمت الصلاة بيني وبين الحديث. فهمنا أن المقصود بالصلاة هنا ما هي؟ هي الفاتحة. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حميدا عبدي، وإذا قال رب الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين قال مجدني عبدي ثم أثنى علي عبدي، أو العكس أثنى علي عبدي ثم مجدني عبدي إلى آخره. عبر عن ماذا؟ عبر عن الفاتحة اللي هي جزء بكلها هي الصلاة. قسمت الصلاة كتسمية الفاتحة صلاة دليل على وجودها، بل أنها ركن. إذن هذه الأمر السياق لا بد من معرفتها لنعرف ولنعلم أن هذا الشيء واجب أو مندوب. أقل أهم به إن على سبيل الإلزام وهو الواجب، وإن على سبيل الترجيح وهو المندوب. إذن انتهينا من المبحث الأول وهو حد الأمر وصياغه. المبحث الثاني وهو حكم صيغ الأمر. أرجو المتابعة جيدا لما ذكرناه مجملا حتى نستحضر العناوين، عناوين المباحث. حكم صيغ الأمر أي ما هو الأصل في الأمر؟ عرفنا الصيغ نتاعه، أدركت وضعت يدي عليها، ما حكمها؟ فالجمهور هو جمهور أو قول السلف عامة، وإنما حدث الخلاف بعدهم وعليكم السلام، حدث الخلاف بعد السلف، والسلف لم يختلفوا في كون صيغ الأمر بعد معرفتها ووضع اليد عليها، لم يختلفوا في أنها تقتضي الوجوب، إنما اختلف المتأخرون. إذن فصيغة الأمر المجردة طبعا عن القرينة، الأمر المجرد عن كل قرينة صيغته تدل على الوجوب، ولا يصرف الأمر عن الوجوب إلا لقرينة، القرينة هي الدليل، القرينة هي الدليل. إذن حكم صيغة أو صيغ الأمر التي رأيناها الوجوب، ولا يصرف الأمر عن حقيقته اللي هي الوجوب إلا لدليل. والأدلة على هذا الأصل كثيرة جدا، منها قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم، وقوله تعالى أفعصيت أمري، وهو يخاطب وهو يجعل الكلام عن موسى مع أخيه هارون، أفعصيت أمري. قابل ترك الأمر بماذا؟ بالعصيان. قابل ترك الأمر الذي ونحن ندرسه الآن باب الأمر، قابل تركه بكلمة العصيان، لا يعصون الله ما أمرهم، أفعصيت أمري، صاحبه مستحق للعقاب مذموم، لقوله تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. وقوله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فدلت هذه النصوص على أن العاصي مذموم معاقب، إذن وتارك الأمر عاص، فدل ذلك على أن تارك الأمر مذموم، وهذا هو الواجب يدل على الوجوب. طبعا لم نأتي بالآية التي يستدل بها كثير من الأصوليين، وهي أيضا تصلح دليل لكن ينازع فيها المستدل، وهي قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، تصيبهم فتنة أي كفر وضلال، أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قد يقول قائل هذا نص صريح في الدلالة على أن الأمر للوجوب، لم نذكرها لأن بعضهم نازع في الاستدلال بهذه الآية فقال الأمر هنا مقصود به الشأن، فليحذر الذين يخالفون شأن النبي عليه الصلاة والسلام أي هديه وسنته العامة، ليس الأمر الذي يطلق ويراد به الشأن. ما الذي جعلهم يقولون الأمر هنا المقصود به في آية الأنفال؟
يحذر الذين يخالفون عن أمره. قالوا المقصود به الشأن وليس الأمر اللي هو الطلب. قالوا لأن الفعل فعل المخالفة عدي بعن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يجاوزون عن نهيه عن أمره عن شأنه. ولو كان المقصود بالطلب، لو كان المقصود بالأمر هنا الطلب، لقال فليحذر الذين يخالفون أمره مباشرة. فليحذر الذين يخالفون أمره هنا لا يمكن أن تحمل إلا على الطلب. لا رمي عصيت أمري ولا عاصي لك أمر، لا يعصون الله ما أمرهم، فدل على أن ترك الأمر معصية. دليل آخر من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لأمرتهم. وجه الدلالة لو لم يكن الأمر للوجوب لما كانت هناك مشقة، لو لم يكن الأمر للوجوب لما كانت هناك مشقة. فلما ترك الأمر بالسواك أو بالسواك عند كل صلاة خشية المشقة دل على أن الأمر يفيد الوجوب، دل على أن الأمر يفيد الوجوب، وهذا دليل قوي جدا. إذن جبنا آية من القرآن، جبنا دليلا من القرآن، أتينا بدليل من السنة، وأيضا الدليل الثالث هو من مقتضى اللغة العربية، مقتضى اللغة العربية والعرف استعمال العربي، أن الأمر من الأعلى إلى الأدنى. انتبهوا جيدا، من الأعلى إلى الأدنى يفيد الوجوب، لأن بعض من ماذا تعرف ماذا قال؟ قال يا أخي الأمر لا يدل على الوجوب، لو قلت لصاحبك أعطيني كوب ماء هذا يعني أنه واجب؟ قل يا أخي هذه مغالطة، نحن نتحدث عن الأمر من الأعلى إلى الأدنى. أما أنت تأمر صاحبك، صاحبك ليس أعلى منك، هو وإياه، فأنت وإياه على حد سواء في المرتبة. نحن نتكلم عن الأمر الذي عرفناه طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هذا الذي يدل على الوجوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القواعد النورانية في الصفحة 26 يقول وأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا أطلق، لاحظوا إذا أطلق بمعنى لم تكن هناك قرينة، وأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب، كان مقتضاه الوجوب. إذن ما هي القرائن التي تصرف الأمر عن الوجوب؟ نكمل هذا، نزلنا في المبحث الثاني وهي حق هي هذه القرائن. القرائن التي نذكرها ثلاثة، نجمعها في ثلاث قرائن. القرينة الأولى النص، وعندما نقول النص هو الكتاب والسنة، وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ودلنا على أن هذا الأمر ليس للوجوب، فلا يجوز لنا أن نبقى مستمسكين بالأصل الذي قررناه، نستمسك بالأصل المقرر عند انعدام الأدلة. لكن إذا ثبتت القرائن على أن هذا الأمر لم يبقى للوجوب فلماذا نحجر واسعا؟ من الأمثلة على ذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا تداينتم أي إذا تبايعتم، وليس فقط المقصود به الدين كما يفهمه كثير من الناس، لا، المقصود هنا إذا تداينتم، إذا تبايعتم مطلقا، لأن الآية باتفاق نزلت في السلم، بيع السلم، ويلحق الدين باب أولى أو كذلك لأنهم معاملة. إذا تداينتم بدين بمعنى مؤخرا، بيع لك شيء وتعطيني ثمنه بعد ذلك، او العكس اعطيك الثمن وتعطيني السلعة بعد ذلك، في شيء غائب هو الدين. كل معاملة غير حاضرة بمعنى دين، اما المال غائب او السلعة. اذا تداينتم وتعاملتم بدين اي بشيء غائب الى اجل مسمى فاكتبوه. لاحظ الامر يدخل في الصيغة الثانية هو فعل الامر، هذه الصيغة. ما حكم هذه الصيغة؟ الاصل ان هذا الوجوب، الاصل ان هذا الوجوب، هذا الذي تقرر. لكن الآية التي بعدها اوضحت ان المتداينين إذا أمن بعضهما بعضا جاز ترك الكتابة. طبعا تبقى الكتابة مستحبة، مش معناتها لما نقول جاز تركها عن الإباحة، لا، إنما مستحب، تستحب بكثرة. فإذا أمن أحد المتداينين بعضهما بعضا جاز ترك الكتابة، لقوله تعالى بعد ذلك فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن الذي ائتمن أمانته، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. هذه نزلت بعد ذلك لتدل على أن الأمر في أول الآية ليس على الوجوب، لكن مفهوم الآية كما قال الإمام الطبري، انتبهوا جيدا إخوة، كما قال الطبري ونقل ذلك عن بعض السلف، أنه إذا لم يكن ثمة أمن فهنا لابد من توثيق هذا العقد، إما بالكتابة كما تقرر أو بالرهن كرهان مقبوضة أو بالإشهاد. المهم وثق معاملتك فهو أحسن. إذا لاحظ أن الأمر بالكتابة ليس للوجوب إذا ائتمن بعض المتبايعين بعضا. مثال آخر قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. هل أنت أيها الأخ إذا دخلت اليوم إلى المحل واشتريت مثلا خبزا أو زيتا هل تشهد على معاملتك؟ تقول لا، مع أن الله تبارك وتعالى يقول وأشهدوا إذا تبايعتم. فالأمر هذه الصيغة، الصيغة الثانية فعل الأمر، وعلمنا من المبحث الثاني أن حكم صيغ الأمر أنها للوجوب. فلماذا لم نقل بالوجوب؟ الجواب إن هذا الأمر للندب بدليل بقرينة، وهذه القرينة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه ثبت عنه كما في مسند الإمام أحمد وغيره أنه اشترى فرسا من أعرابي، اشترى فرسا من ولم يشهد على بيعه ذاك. القصة معروفة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه فرسا على أوسق من شعير، فلما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام ليأتي بالشعير سمع ذلك الأعرابي يبيع الفرس لآخر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألم تبعنيه؟ قال لا، يعني هذا أعرابي. النبي عليه الصلاة والسلام لا كفارة ولا حكم عليه بشيء، لأنه حديث عهد إسلام، ولذلك يعذر الإنسان بجهله وتفريطه إذا كان حديث عهد بإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هل من شهيد؟ كاش تاوه. فجاء خزيمة بن ثابت الأنصاري فقال أنا أشهد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال كيف تشهد ولو تكن حاضرا؟ قال لأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام، شيء واضح. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته شهادة رجلين، خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى. طبعا هذا الحديث الإنسان قد يدرسه في البيوع، قد يدرسه مثلا في العذر بالجهل، لكن يستفيد منه، استفاد منه الصحابة حفظوه لما جمعوا القرآن، حيث إن زيد بن ثابت الجامع للقرآن لم يجد آخر براءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الآيات لم هو اشترط لابد يكون شاهدين يشهدان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأهما، قرأ القرآن على النحو المكتوب في الصحف. طبعا هو عنده الصحف مكتوبة فيها آية براءة، الآن يعني شهادة واحد، هو اشترط شاهدين. فتذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل له شهادة، شهادته جعلها شهادة رجلين. إذن هذا الحديث قد نستفيد منه عدم وجوب الإشهاد على البيع، مش واجب لما تشتري شيء، تشتري شيئا أو تبيع أن تشهد، لكن الأفضل، الأفضل أن تكون هناك إشهاد، خاصة خاصة في الأمور الثمينة، في الأمور المحقرة، الأمور المحقرة كما هو معلوم لا يشترط فيها مثل ذلك، مثل مسألة صيغة العقود، صيغ البيع والشراء، بعت واشتريت وكذا وتوثيق. الشافعية نراهم يشترطون الصيغة في البيع، كل بيع ليس فيه بعت واشتريت باطل، الشافعية هكذا، كل بيع ما تقولش فيه بعتك واشتريت هذا عندهم بيع باطل انعدام الصيغة. لكن الإمام النووي رحمه الله وقبله الغزالي ذهبوا إلى أن الصيغة تشترط في الأمور الثمينة، الأمور معظمة، لكن الأمور الحقيرة والهينة كالخبز والزيت ونحو ذلك قال تكفي فيها المعاطاة، تدخل المحل ترفض خبزتين، تحمل خبزتين، تتحط له المال، أين قبلت واشتريت، بيعني واشتريت، ما في. إذا فتكفي المعاطاة، يسمونها في الفقه المعاطاة، ماشي. إذا فهذا مثال أيضا يصلح لصرف اللفظ أو صرف الأمر عن الوجوب لقرينة، وهي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ونرى الإمام الشافعي واضع علم الأصول أو المجرد ذكر قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. هذه الآية خاصة بمن؟ باليتامى الذين هم في وصي بحال، ويكون منها بالمعروف إن كان قيرا، ماشي. لكن إذا بلغوا سن البلوغ، وصلوا سن البلوغ وآنستم منهم رشدا، رأيت أنهم يعرفون مصالحهم، يستطيعون التصرف في أموالهم، اختبرهم ثم تدفع إليهم مال أموالهم، هل يجب الإشهاد؟ الله سبحانه وتعالى يقول فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. الشافعي يقول الآية تدل على استحباب الإشهاد، لا إجابة، لا إجابه. لماذا؟ قال لقوله تعالى بعد ذلك وكفى بالله حسيبا، أي إن لم تشهدوا، أي إن لم تشهدوا كفى بالله حسيبا. هذا استدلال الإمام الشافعي، وبعضهم نازع طبعا في بعض هذه الأمثلة، لكن احنا حتى نفهم أن الأمر الأصل فيه يفيد الوجوب، وقد يصرف عن الوجوب إلى الاستحباب لقرينة، والمسلم يمشي مع الدليل حيثما سار. هذه القرينة الأولى النص من هي اتفاق العلماء، أو إن شئت فسمي إجماع العلماء. فالأمر قد يصرف عن الوجوب متى؟ إذا لم يعلم، إذا لم يعلم قائل بوجوبه، ولا عالم، لا من السلف، خاصة السلف، نحن علمنا يقتبس من عندهم، لم يقل أحد من السلف من العلماء على كثرتهم وكثرة ما نقل عنهم، لم يقل أحد منهم بالوجوب، فدل ذلك على أن ذلك الأمر الأمر فهمه السلف على أنه للاستحباب أو للإذن كما سيأتي الإباحة. إذن إجماع العلماء قارينة تصرف الأمر عن الوجوب. لم يقل أحد ذلك رحم الله الإمام أحمد القائل لا تقل كلمة ليس لك فيها إمام، يقصد بالكلمة هنا في الأحكام الشرعية تفسير، لا تقل كلمة لم يسبق إليها أحد من أهل العلم. أما في الأمور النكت الاستنباطات والتفسير في الشرح الباب مفتوح بحمد الله تعالى. من الأمثلة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا، لاحظ الصيغة الثانية من صيغ الوجوب تسحروا فعل الأمر، تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. فلو تتبعنا القواعد الأمر يقتضي الوجوب، تسحروا فإن في السحور بركة، إذن فنقول ظاهر الأمر الوجوب. لكن أحدا من العلماء لم يقل بوجوبه كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري. الحافظ ابن حجر ذكر في فتح الباري في شرح أحاديث الصيام في المجلد الرابع ذكر أن ظاهر الأمر الوجوب، ولكن لم ينقل عن أحد حتى ابن حزم لم يقل بوجوبه إنما على الاستحباب. إذن فهذا أمر صرف عن الوجوب بإجماع العلماء. وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب النهي زيادة أمثلة لذلك الأمثلة في صرف القاعدة عن أصلها أو الشيء عن أصله بإجماع العلماء. سيأتي إن شاء الله أمثلة أخرى عنه في باب النهي. ثالثا فنقول الأمر بعد النهي قد يفيد الوجوب، قد يفيد الوجوب، الأمر بعد النهي قد يفيد الاستحباب، استغفر، قد يفيد الاستحباب، لأننا في صدر ذكر القرائن الصارفة عن الأصل وهو الوجوب. إذن الأمر بعد النهي قد يفيد الاستحباب والإباحة، الأمر بعد النهي قد يفيد الاستحباب والإباحة أيضا. وأنا أنبه الإخوة كثيرا ما أو كل نقول كوس إن معظم كتب الأصول تطلق ماذا يقولون، يقولون الأمر بعد النهي يفيد الإباحة، الأمر بعد النهي يفيد الإباحة هكذا مباشرة، الأمر بعد النهي يفيد الإباحة. طيب في الحقيقة ليست كذلك، الأفضل أن تعدل القاعدة كما قال المحققون من علماء الأصول ولنحفظ هذه القاعدة، الأمر بعد النهي، الأمر بعد النهي يدل على ما كان عليه قبل النهي، يدل على ما كان عليه قبل النهي عنه، يعني شغل يجي أمر بعد نهي أو يرجعك للأصل. إذا لازم نشوف ماذا كان، ما هو الأصل الذي كان عليه الشيء قبل النهي عنه. إذا الأمر بعد النهي يعيد الشيء إلى ما كان عليه من قبل، وبالمثال يتضح المقال. قوله تعالى تبعوا جيدا وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، أين الأمر؟ الأمر في قوله تعالى فاصطادوا، والصيغة هي الصيغة الثانية من صيغ الوجوب في من صيغ الأمر. هل يجب على المحل من إحرامه، خلاص انتهى من حج من نسكه وصار حلالا، هل يجب عليه الصيد؟ الجواب لا. لماذا؟ أين القارينة؟ قلوا القارينة أن الأمر جاء بعد النهي، القارينة الأمر جاء بعد النهي، فلنرجع إلى الشيء الذي نهينا عنه، ما حكمه قبل الأمر به، ما حكمه قبل النهي عنه، ما حكم الصيد قبل النهي عنه، قبل أن ينهى الله تعالى المحرم عن الصيد ما كان حكمه؟ الجواب واضح، كان حكم الصيد قبل النهي عنه كان مباحا. إذن فبعد الأمر إذا أمر الله تعالى بالصيد بعد أن نهى عنه يعيده إلى ما كان عليه، ما هو؟ هو الإباحة، فالصيد عاد إلى أصله وهو الإباحة. مثله تماما قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي روحوا بيعوا واشروا وابتغوا من فضل الله، فإذا قضيت الصلاة أي صلاة الجمعة خطبتها فانتشروا في الأرض، انتشروا في الأرض صيغة من صيغ الأمر، هل تفيد الوجوب؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الأمر بالانتشار جاء بعد النهي عنه، حيث إن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، نهانا عن البيع والشراء لأن البيع يطلق على البيع والشراء. الآن فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض بيعوا، هل الأمر هنا للوجوب؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه جاء بعد النهي عنه، والأمر بعد النهي يعيد الشيء إلى ما كان عليه، ما حكم البيع قبل الصلاة والخطبة والإباحة؟ إذن عاد الشيء إلى كونه مباحا. ومثله تماما قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، نهينا عن نسيان فاعتزلوا النساء في المحيض. الآن فإذا تطهر فأتوهن من حيث أمركم الله. هل يجب غشيان المرأة إذا طهرت؟ الجواب لا، مع أن الأمر واضح، فأتوهن من حيث أمركم الله. وبهذا ابن حزم تمسك بظاهريته فقال يجب على الرجل أن يطهر امرأته بعد تطهرها، لكن لو رحمه الله العلماء بينوا قالوا لا، قالوا الأمر بإتيان النساء جاء بعد النهي عنه، فلننظر ما حكم إتيان النساء قبل النهي عنه قبل الحيض. الجواب كان إتيانهن مباحا، إذن فيعود إلى ما كان عليه. إذن هذه الأمثلة التي ذكرتها في بيان أن الأمر بالشيء، الأمر بعد النهي يعيد شيء إلى أصله، يعيد شيء إلى حالته الأولى. والأمثلة التي ذكرتها أعادته إلى الاستحباب، أعادته إلى الإباحة. نعطيك مثال، الأمر بعد النهي يعيد الشيء إلى ما كان عليه وهو واجب، وهو قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. نهانا الله عز وجل عن مقاتلة المشركين في الأشهر الحرم، ثم أمر بذلك فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ما حكم هذا القتل؟ ننظر ما حكم قتل المشركين قبل النهي عن قتلهم. كان الحكم واجب، واجب قتل المشركين حيث وجدتموه، بخلاف غيرهم من أهل الذمة. المشركون قد يترك الحاكم السلطان مقاتلتهم إذا رأى ذلك بحسب المصالح والمفاسد، بحسب المصالح والمفاسد، بحسب القوة والضعف. لذلك نرى النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من بعض المشركين من أهل اليمن، لم يقاتلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام كما حقق ذلك تحقيقا ماتئا ابن القيم. إذا الجزية السلطان لابد أن يخير أهل الكتاب بين الإسلام والجزية أو القتال، لكن المشركين لا يجب عليه أن يخيرهم مع الجزية، لا، يعرض عليهم إما الإسلام أو القتال. فإذا رأى من المصلحة أن يعرض عليهم الجزية فلا بأس بذلك كما ذكرنا. إذا قد يعود إلى الوجوب، ومثله تماما ما رواه الشيخان فداعي الصلاة، لاحظوا النهي فداعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. هذا الأمر صلي للوجوب. لماذا؟ يعود إلى ما كان عليه قبل النهي، لأن الصلاة قبل النهي كانت واجبة. إذا القاعدة أعيد، الأمر بعد النهي يعيد الشيء إلى ما كان عليه، غالبا كما ذكر الشريف الإنساني غالبا ما تعيد إلى الإباحة، لكن قد تعيد إلى الوجوب. إذن فالأمر بعد النهي يا إخواننا لا نستعجل فنقول إنه واجب، لا، لابد أن ننظر ما حكم ذلك الشيء الذي أمرنا الله به قبل النهي عنه، لا نستعجل. هذه القرائن، القرائن النص من الكتاب والسنة، إجماع العلماء، ثم الأمر بعد النهي الذي تطرقنا إليه اليوم، ذكره الناظم في أبيات ثلاث في ثلاثة. فقال طبعا بعد أن ذكرنا التعريف وحده استدعاء فعل الواجب بالقول ممن كان دون الطالب، هذا المبحث الأول حده، حنزلنا فائدة صياغه، ذكرنا 9 صيغ. الآن المبحث الثاني، حكم صياغ الأمر، القاعدة تفيد الوجوب إلا لقرينة، ما هي القرينة؟ النص واتفاق العلماء والأمر بعد النهي. هذا المبحث الثاني ذكره الناظم في قوله 3 أبيات، بصيغة فعل، هذا ذكر الصيغة، بصيغة فعل فالوجوب حقق حيث القرينة، لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب، فلا، يعني إذا وردت القرينة من الشرع على الإباحة في الفعل أو الندب فلا يقابل الوجوب، بل صرفه عن الوجوب حكم، يعني لابد أن يصرف بحمله على المراد منهما، فينظر هل هو مستحب أو هل هو مباح، ولا يبقى بعد الدليل مجان للقول بالوجوب. ثم تحدث رحمه الله عن المبحث الثالث والرابع، وهو قوله ولم يفد فورا، هذا هو المبحث الثالث، فتح التاء والتكرار بفتح التاء، ويخطئ الناس فيقولون التكرار، هذا خطأ، لأن هذا مصدر، وكل وليس لنا من المصادر، ليس لنا من المصادر على وزن تفعال، تفعال بكسر التاء، ليس لنا مصدر على وزن، علشان يقول مصدر مش ما يجيش الإنسان يقول له تمساح وتمثال، قل يا أخي التمساح والتمثال هذه أسماء ليست مصادر، نحن نتحدث عن المصادر، كرر يكرر تكريرا وتكرارا، ليس لنا مصدر على وزن تفعال إلا لفظتين اثنتين، اللفظة الأولى تلقاء، لما جاء من تلقاء مدين تلقاء، واللفظة الثانية تبيان، وأنزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء، هاتان اللفظتان لو لم تورد في القرآن الكريم عن العرب بالسند الصحيح لقلنا إنه يقال تبيان وتلقاء. إذن فنعود نقول ليس لنا على مصدر على وزن تفعال إلا تلقاء وتبيان. إذن هذا المبحث الثالث، هل الأمر يفيد الفور وهل الأمر يفيد التكرار؟ إن شاء الله تعالى نتطرق إليهما في الحلقة القابلة إن شاء الله. نكتفي بما ذكرناه في هذه الليلة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومن كان لديه سؤال يتعلق بالموضوع فليتفضل ويطرحه فنجيب. وجزاكم الله خيرا على حسن الانتباه والإصغاء، وجزا الله شيخنا وحبيبنا الشيخ يحيى حافظه المولى على تواضعه وحضوره معنا، وزاده الله من فضله ووفقه لكل خير. وتفضل وإياكم تفضلوا بالأسئلة، فلدينا 10 دقائق أو ربع ساعة نجيب عن الأسئلة كما هو المعتاد. وإياكم إياكم جميعا، وإياك الشيخ يحيى جزاك الله خيرا، وإياك أخي أبا حذيفة. هذا سؤال ورد فيقول السائل: هل يوجد أمر مجرد دون قرينة سواء في المسموع أو في المكتوب؟ فلماذا لا يقال إن القرينة هي التي تحدد نوع الطلب لا الأمر نفسه؟ لا، إذا الأمر المجرد هو الذي بحثناه في الأصل، تذكر جيدا ما قلناه، قلنا إن صيغة الأمر المجرد عن القرائن تدل على الوجوب. إذا لم تكن ثمة قرينة فتبقى على الأصل، وهو ما وضعت صيغ الأمر له، وهو الوجوب كما ذكرنا الأدلة عليه. والإنسان يستمسك نعم توجد أوامر كثيرة دون قرينة، أوامر كثيرة دون قرينة، وهي ما تقرأه كل يوم، مثلا تقرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو حتى في القرآن كثير. فمثلا يجب علينا قتل المشركين، في حالة القوة يجب على السلطان أن يقاتل المشركين، وإنما إذا رأى المصلحة في أن فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم وهو يأمر بالتشهد: إذا جلست فتشهد. هذا الأمر مجرد عن القرينة، ما حتى قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب. فالتشهد واجب، وكذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. فهذه الأوامر ليست هناك قارنة تصرفها عن الوجوب الذي وضع من أجله الأمر. لذلك إنسان سئل أو سأل سائل فقال: امرأة تريد أن تخرج الزكاة عن أمها. فلابد أن يوضح السائل هل الزكاة عن أمها من مالها، من مال الأم؟ لأنه كما هو معروف إذا مات الميت كانت ثمة حقوق متعلقة بالتركة، ويتجهيزه ثم قضاء الدين عنه ثم إخراج الوصية ثم بعد ذلك ينتقل إلى تقسيم الميراث. وإياك ثم بعد ذلك ينتقل إلى تقسيم الميراث، يعني يبدأ إحنا مباشرة يروح مباشرة الميراث؟ لا، أول شيء تجهيز الميت من ماله الخاص، شراء الكفن، أجرة الحفار، ربما الغاسل أخذ أجرة على غسله، فمن مال الميت. هذا حكم معروف. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لما أراد أن يكفن عبد الرحمن بن عوف ما وجد ما يكفنه به، إن غطى رجليه بدا رأسه، وإن غطى رأسه بدت رجلاه. فماذا فعل؟ فقال: غطوا رأسه وجعلوا على رجليه الإدخر كفنا. لا، من مال ديون العباد، ديون الله كالزكاة وكالكفارات والفدية والنذور، هذه كلها ديون الله، وكان ديون العباد معروف الأموال التي ثبتت في ذمته. طبعا اختلف الفقهاء أيهما يقدم، فالمالكية والشافعية ذهبوا إلى تقديم ديون العباد على ديون الله. لماذا؟ لأن ديون العباد هناك من يطالب بها، وحقوق العباد مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله مبنية على المسامحة. والحنابلة ومن وافقهم كالحنفية ذهبوا إلى أنه تقدم ديون الله على ديون العباد لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء. المهم نبدأ بتجهيزه مما للميت ثم بإخراج الديون المتعلقة بذمته، ديون الله ديون العباد، ثم ننظر بعد ذلك الوصية هل أوصى الميت بشيء؟ فإن أوصى بأن يخرج من ماله شيء فإنه لا بد من إخراج الوصية بشرطين اثنين: ألا تكون لوارث، والشرط الثاني ألا تتعدى الثلث. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الميراث، هاي حقوق. الآن إذا كان المال المتروك من مال الأم فتخرجه لا شك، لكن إن كان البنت تخرج الزكاة عن أمها بمعنى من مال البنت، فالزكاة لا تقبل النيابة، فتكون لماذا تخرج زكاة عن أمها؟ هل كانت أمها تجب عليها الزكاة؟ إن كانت تجب عليها الزكاة فتخرج من مالها الذي تركته كما بينا. فإن ماتت مقصرة فإثمها أخذته معه، نسأل الله تعالى أن يغفر لها ويرحمها، تبقى البنت تبر تبرها بالصدقة عنها، فتجوز الصدقة عن ميت تتصدق عنها. أما هذا، أما إذا كان السؤال مقصود به هل تعطي الزكاة لأمها؟ إيه، إيه لابد أن يطرح السؤال جيدا، تريد أن تخرج زكاة على أمها، على أمها نفهم أنها ميتة. أما إذا كان السؤال تخرج زكاة لأمها، يعني تعطيها لأمها، هذا شيء آخر. اللغة العربية لازم الإنسان يستعمل حروف الجر في محلها. فتعطى الزكاة، هل تعطى الزكاة للأصل؟ جمهور العلماء على منع الزكاة للأصل والفرع. الأصل هم الأبوان والفروع هم الأبناء. مطلقا قالوا لا تعطى الزكاة للفروع ولا الأصل. لماذا؟ لأنه يجب عليها الإنفاق عليها، يجب على الفروع أن ينفقوا على أصولهم إن كانوا محتاجين، يجب عليك. إنما شوف، ضابط الزكاة تخرج إذا لم تجب، يجب عليك الإنفاق. تخرج لمن لا يجب عليك الإنفاق عنه. هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته؟ الجواب نعم. إذن فلا يعطي الزكاة لزوجته، ينفق عليها وجوبا. هل تعطي الزوجة الزكاة لزوجها الفقير؟ امرأة مثلا ملكت مالا ولد إليها ورثته، هل تعطي منه الزكاة لزوجها الفقير؟ نعم، لأن الزوجة لا يجب عليها الإنفاق على الزوج. لذلك امرأة عبد الله بن مسعود زينب أعطت زكاتها لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذا كل من تجب يجب عليك الإنفاق عليه لا تعطيه زكاتك، زد الزكاة أوساخ الناس. كيف تعطيها لأمك ولأبيك ولأخيك أو لأخيك أصغر من هو تحت كفالتك؟ تعطيها لأختك، واحد يعطي الأخت المطلقة، لماذا؟ أختك المطلقة يجب عليك الإنفاق عليها، لأنها عادت إليك قبل أن تتزوج، كان يجب عليك الإنفاق عليها. تزوجت يجب على زوجها، عادت الآن مطلقة، عادت الآن مطلقة إلى بيتها، إلى بيت أهلها، يجب عليهم الإنفاق عليهم مرة أخرى. لماذا أقول ذلك؟ لأن عرف الجزائري للأسف يفعلون ذلك، وهم يظنون أنهم يفعلون كما نقول بالدارجة تانا مزية في الأخت. أنت تفعل الشيء وجوبا، يجب عليك الإنفاق على أختك المطلقة، عادت تحت كفالتك. الآن زكاة الأصول على الفروع، ابن تيمية رحمه الله وبعض الحنابلة ينقل ذلك في المقدام رحمه الله تعالى في المغني، فأراهم قالوا إن الأصول يجب، يجوز لهم أن يعطوا الزكاة للفروع إذا لم يجب، إذا استقلوا. مثلا الابن تزوج وبقي فقيرا محتاجا، هنا لا يجب على أبيه أن ينفق عليه، هل يجب؟ خرج الابن عن مسؤولية الأب، فهنا يجوز له أن يعطي زكاته للفروع. أما الفروع يعطونها للأصول فلا. هذه البنت تعطي أمها ما تحتاجه، فإن بقي لها مال يبلغ نصاب دار عليه الحول تخرج زكاتها لغيرها، فإن لم يبق لها مال بمقدار النصاب خلاص لم تجب عليها الزكاة. إذا تعطي أمها مالا بمقدار ما تحتاجه، فإن نقص مالها عن النصاب خلاص كفى، لا تجب عليها الزكاة بحال. فإن بقي لها فضل مال تخرج على غيرها، وهكذا تكون قد أنفقت الزكاة على المستحقين لها، والله تعالى أعلم. هذا يقول: ما حكم السفر للمرأة من أجل مهمة عمل؟ المرأة لا تسافر وحدها، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة دون محرم محرم، لا يحل لمرأة أن تسافر دون محرم. وهذا الحديث لابد أن نعلم جيدا ونتذكر أن رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قام رجل فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني اكتتبت في غزوة كذا كذا، اكتتبت يعني استنفرتني أنت. قلنا باللي في حلقة سابقة قلنا بالجهاد يجب إذا استنفر الإمام، يجب إذا استنفرك الإمام فيجب عليك، يجب عليك الحاجة خارج، إن زوجتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا، فهل علي شيء؟ فقال: إلحق بها. الشاهد: أولا هذه المرأة خرجت حاجة في أشرف عبادة، زد مع الرفقة الآمنة، لا شك، لا نتصور أن المرأة خرجت وحدها، مع الرفقة الآمنة وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا زوجها أي عذر عنده؟ جهاد في سبيل الله، قال جهاد في سبيل الله، ومع ذلك كله يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: إلحق بها. لذلك كان من جمهور العلماء الحنابلة والشافعية والحنفية أنه يحرم على المرأة السفر من غير محرم، من غير محرم ولو كان حج، ولو كان، ويسقط عنها الحج إذا لم تجد محرما يحج بها. بخلاف المالكية قالوا يكتفى بالرفقة الآمنة، وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام واختاره، لكن الصواب وقول الجمهور. لماذا؟ لأن الرفقة الآمنة وجدت في هذا الحديث، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلحق بها. هذا هو الصحيح. فغير الحج من باب أولى، غير الحج من باب أولى، الركن الإسلامي الخامس يسقط إذا عدم المحرم، فكيف بغير ذلك؟ والله تعالى أعلم. أما هذا يقول: أخت تقدم لها رجل لا يصلي ولكنه ذو أخلاق، فبماذا تنصح؟ وما حكم الشرع في زوج المرأة بالرجل الذي لا يصلي؟ هذا السؤال فيه تناقض، رجل لا يصلي ولكنه ذو أخلاق. الأخلاق ثلاث أنواع: أخلاق مع الله، وأخلاق مع العبد مع العباد، وأخلاق مع النفس. أخلاق مع الله، وأخلاق مع العباد، وأخلاق مع النفس. هذا ترك أعظم الأخلاق وهي التي مع الله، إذن فانعدمت منه أعظم الأخلاق على الإطلاق. أما هذه الأخلاق التي يتحدث عنها الناس وهو لا يصلي، فنجدها ربما عند الكافر، قد ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. لماذا؟ هل بعد الكفر ذنب حتى يقولهم فاسقون؟ قال المفسرون: لأن الكافر قد يكون عدلا في دينه، الكافر قد يكون عدلا في دينه، قسيس محافظ على دينه وتترك الكذب يترك السارقة، مات كافرا زد، فكيف إذا كان مباشر للمحرمات وغير ذلك مات وهو فاسق؟ إذن فترك الصلاة لا يحل لامرأة أن تتزوج تارك صلاة ولا تغتر، ولتعلم أن من ترك شيئا لله عوضها الله خيرا منه، عوضها الله خيرا منه. فلا يحل بحال أبدا أن تتزوج المرأة تاركا للصلاة، فقد تبني إنها ستبني بيتها على خراب من أول يوم تبني على. إذا كانت المرأة المتزوجة ذات الأولاد مع زوجها إذا ترك الصلاة يجب عليها أن ترفع الأمر لتفسخ الزواج، هذا تطلب الطلاق. فهذا الحال في الدوام، فكيف في حالة الابتداء؟ لا شك أن باب أولى، فلذلك لا يحل لها بحال أن تتزوج تاركا للصلاة. هذا يقول: ألا يوجد مختصر للمالكية في الأصول يضاهي مختصر التحرير عند الحنابلة في استيعاب لمسائل الفن والإحكام في عباراته؟ والله لا أستحضر كتابا في قيمة مختصر التحرير، يمكن أن تكثر المسائل على عيب في شدة اختصاره، يعني اختصره بشدة حتى أحيانا يصل هذا الاختصار إلى حد الألغاز، حتى إنه هو نفسه سئل عن عبارة فقال لا أفهمها، والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. هذا يقول: المرة الماضية ما سمعت الجواب. الله، ما قلناه في المرة الأخيرة، قلنا كل معاملة يكون فيها البنك وسيطا لا يحل، لا تحل تلك المعاملة. البنك يكون وسيط، لو باعك البنك سيارة هو يبيعك، البنك يكتب لك في العقد البنك الفلاني يبيع فلانا بسيارة ب50 مليون يدفعها خلال 5 سنوات، خلاص تفضل. لكن أن يكون وسيطا، أن يكون وسيطا تدفع دير العقد مع البنك وتروح تأخذها من الشركة المصنعة أو من الدار المستوردة لها، فهنا صار البنك وسيطا، فهو قد أقرضك مالا تدفعه خلال 5 سنوات بزيادة لا يذكرها. كل معاملة يكون البنك فيها وسيطا فهي لا تحل، لأنه يأخذ ربا إما صريحا أو مضمنيا. لذلك اشتري مباشرة من الدار أو اشتري مباشرة من البنك إذا باعك. وأخيرا حتى نجيب عن سؤالين هذين ولا داعي للإضافة، لا يهم أصول البنك الربوية، لا ماله مختلط، البنك ماله مختلط، ليست كل أصوله ربوية، بنك أموال البنوك مختلطة، يعني فيها ما هو مقابل معاملات مباحة، فيها ما هو مقابل معاملات محرمة. ما حكم التعامل مع بنك البركة؟ بنك البركة وإن كان يلبس نفسه لباس الإسلامي، وفيك بارك الله أخانا آدم، فهو ليس في الحقيقة جاريا على الشريعة الإسلامية، بل إن الذي يتعمق جيدا في دراسة معاملاته، وقد تناول أخونا الشيخ رضا قارة حفظه المولى تبارك وتعالى بنك البركة مثالا على البيوع التي في رسالته، فقد تناول معاملته فتبين أنه قائم على الربا، بل إنه يأخذ الفوائد أكثر من البنوك الأخرى، فلذلك لا يغرنك ادعاؤهم أن ثمة لجنة شرعية وغير ذلك، بل العبرة بالعقد، انظر إلى العقد، العقد الذي تقرأه وتنبه جيدا، هناك بنود ربوية يجعلونها في أسفل الورقة بالبنط الدقيق جدا الذي لا تراه. الإنسان يقرأ العقد جيدا، فإذا رآه لا إشكال فيه، طبعا يعرض على من يعرف، فلا بأس اشتري. أما إذا كانت هناك شبهة أو شيء غير واضح فاجتنب. هل النقاب واجب أو مستحب؟ النقاب في أصله مستحب، النقاب في أصله مستحب جدا، النقاب واجب في أصله، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الذي يجمع بين الأدلة اطمئن لما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ومن وافقه من المالكية والحنفية. أما الشافعية والحنابلة فذهبوا إلى وجوبه مطلقا. لكن انتبه جيدا يا أخي، ولولا أن الوقت قد ضاق لنقلت لك أقوالهم من مراجعهم. كل المذاهب الأربعة اتفقوا على أنه إذا لم تؤمن الفتنة يجب ستر الوجه. أقول كل المذاهب سواء من مذهب المالكي أيضا والحن والشافعي. لماذا؟ لأن هؤلاء يقولون بالوجوب مطلقا، لكن نحن نتحدث الآن عن المذهب المالكي والحنفي الذين ذهبوا إلى عدم وجوبه في الأصل، فذهبوا إلى أن النقاب يجب إذا لم تؤمن الفتنة. وما معنى الفتنة؟ ليس المقصود بالفتنة هو أن تكون جميلة كما يفهمه البعض، لا، المقصود هو أن يعتدى عليها بالكلام كما نقول نحن بالدرجة الثانية باللوها. فإذا كانت المرأة في بيئة يخشى عليها الفتنة فهذه يجب عليه ستره كما هي في بيئتنا. قلت لا أنقل عن الشافعي ولا الحنابل. حاشد بن عبد الدين مثلا الحنفي يقول وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه لعلة خوف الفتنة. وقرأ تفسير القرطبي جزاك الله خير، ينقل عن ابن خويز رحمه الله وهذا من كبار علماء المالكية وكان على عقيدة السلف، يقول إن المرأة إذا خيف من وجهها وكفها الفتنة فعليها ستر ذلك. وانظر إلى كلام صاحب مواهب الجليل محمد بن عبد الرحمن المغربي رحمه الله في مواهب الجليل، يقول واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين. ونسبه أيضا إلى القاضي عبد الوهاب. وانظر أيضا إلى شرح زروق للرسالة، انظر شرح النفراوي لفواكه الدواني، وانظر حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، كلهم قالوا. وأزيدك شيء ربما قد يخفى على كثيرين منا، حتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يذكر في رسالته حجاب المرأة المسلمة، يذكر أن البحث في مسألة التي بحثها في بيئة لا يخشى على المرأة أن يعتدى عليها، لكن قال هو نفسه إذا كان فإنه يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها. لاحظوا إذن، فنستطيع أن نقول أنه في مثل هذا الزمان الذي نعيشه فإنه لا بد من أن تستر المرأة وجهها وإلا لا تخرج. لماذا؟ لأنه يعتدى عليها. لماذا؟ لأن الأهل الفساد إذا غطت النساء وجوههن لا يستطيع أن يعتدي على امرأة خشية أن تكون أخته أو أمه أو ابنة خالتها أو ابنة خاله أو جارته. إذن فهنا ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. أشهد أن النقاب تأخذ عليه المرأة أجرا، تأخذ عليه المرأة أجرا، بل إن البعض كثير من المشركين في زمن الجاهلية كانوا يعرفون النقاب وما قول نابغة، وهو عرف بماذا؟ بقصيدته الاعتذاريات في وصف المجردة امرأة النعمان بن المنذر عندما قال سقط النقاب عن وجهها فرآها تحمله وغطته مرة أخرى، أتى بأبيات قال سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد بمخضب رخص كأن بنانه عنم يكاد من اللطافة يعقد. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، الخمار الذي تضع على وجهه، فسميت المجردة لأنها تجردت. حرب الفجار لماذا قامت؟ قامت بين قريش وهوازن بسبب أن تعرض شباب من كنانة لبرأة من أغمار الناس. راودوها على ماذا؟ على كشف وجهها، فنادت يا آل بني عامر فأجابتها سيوف بني عامر في الحرب. والذي يقرأ الأبيات الشعرية في أشعارهم يجد ذكر البرقة والحجاب والمرق والكساء والنقاب وغير ذلك، ولذلك الإنسان يحرص على أن ترتدي المرأة النقاب. أما هل يلزم إجبار الزوجة إخبار؟ خلاص يعني الأسئلة انتهت أخي بارك الله فيك. معليش أخي عبد الكريم، أنا أجيبك عن السؤالين المذكورين وأرجع السؤال هذا إلى لقاء آخر ذكرنا به جزاك الله خير، لأن الوقت انتهى. إن شاء الله بد أن ينضبط بالوقت، حافظك الله ومعذرة. والأخ عدلان 22 يقول نعم جزاك الله خير أخي عدلان وجميع الإخوة من أهل المسجد ومن أهل الحي، وبارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا. أستسمحكم عذرا، هذا قلنا الأسئلة المرة القابلة إن شاء الله. هذا يسأل شيخ عن محكم الغناء الذي يسمى بالعناء الشعبي، حرام حرام باتفاق السلف لا خلاف في ذلك، غناء بجميع أنواعه حرام، والشعبي لا يغرنك غناء الشعبي ففيه من الشرك ما لا يخفى. الحضرة يا رسول الله والحرم يا رسول الله، استغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وصفه الخمر وصفه وثم الصلاة يختمون وصف الخمر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم كانوا يشرحون فتح الباري. فلذلك لا خلاف بين السلف في تحريم الغناء الناجن، وإذا اصطحب بالآلاف. إذا استسمحكم عذرا، بارك الله فيكم إخوانا الكرام، استسمحكم عذرا وجزاكم الله خيرا إن شاء الله. اللي عنده سؤال مرة القابلة إن شاء الله يضيفه ذكرنا بالسؤال نجيبه إن شاء الله، لأنه لا بد أن تقيد الجلسات بوقت لأن الأسئلة لا تنتهي. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وليلة سعيدة إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا على حسن الإصغاء والانتباه، وبارك الله فيكم. السلام عليكم وإياكم إن شاء الله، وإياكم وإياكم.